أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن جماعة من المحققين لاحظوا أن ما اشتهر عن النحويين والصرفيين من أن باب المفاعل يدل على المشاركة بكل صيغه، باب المفاعل يدل على المشاركة، لاحظوا بأن هذا غير تام في كثير من الموارد، وذكروا جملة من الآيات والروايات، وذكروا بعض صيغ المفاعلة، وبينوا بأنها ليس فيها دلالة على المشاركة، وإنما هي تدل على صدور الفعل من واحد لا أنه فعل الاثنين كما ذكر. ومن هنا استبعدوا دلالة صيغ المفاعلة وهيئة المفاعلة على التعدد على المشاركة، وقلنا بأنه هذا أنتج أن يتجهون اتجاه آخر ويفسر باب المفاعلة بتفسير آخر غير المشاركة. نستعرض بعض التفسيرات وبعض الآراء في تحديد معنى باب المفاعلة، مضافا إلى ما تقدم سابقا اللي طرحناه. مضافا إلى ذلك نستعرض بعض الآراء في تفسير هيئة المفاعلة. الأول اللي نتعرض له هو ما ذهب إليه السيد الخوي قدس الله نفسه وغير السيد الخوي. هؤلاء قالوا بأن معنى هيئة المفاعلة هو كون الفاعل بصدد إيجاد الفعل، أو ما عبر عنه في لسان بعضهم بالسعي إلى الفعل. باب المفاعلة يدل على ذلك، كون الفاعل بصدد إيجاد الفعل أو السعي علما إلى الفعل، فهي تدل على ذلك. ولذا هناك فرق بين المجرد وبين باب المفاعلة، فإذا قيل قتل كان في الواقع هذا إخبار عن وقوع القتل وصدوره من الشخص، قتل زيد. أما إذا قلت قاتل اختلف المعنى عن ماذا؟ عن المجرد. قاتل يكون إخبار عن السعي إلى القتل، أو قل بعبارة أخرى إخبار عن كون الفاعل بصدد تحقيق ماذا؟ تحقيق الفعل وإيجاد الفعل. فالفرق بين قتل وقاتل هو هذا، أن قتل إخبار عن وقوع الفعل، بينما قاتل هي إخبار عن السعي إلى الفعل وكون الفاعل بصدد إيجاد الفعل. مسألة أن الفعل يقع أو لا يقع مسألة أخرى وأعم من ذلك، قد يقع الفعل وقد لا يقع الفعل. قاتل هو كون الشخص بصدد في مقام السعي إلى ماذا؟ إلى القتل، بصدد إيجاد ماذا؟ إيجاد القتل. أما أنه يتحقق منه القتل أو لا يتحقق هو أعم من ذلك، قد يتحقق وقد لا يتحقق، بخلاف قتل. قتل لا هي إخبار عن تحقق ماذا؟ عن تحقق الفعل وصدور الفعل من الفاعل، مو أنه مجرد أنه يسعى نحو ماذا؟ نحو الفعل. واستشهدوا على ذلك ببعض الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، باعتبار أنه الآية في مقام بيان أن المنافقين بصدد إيجاد ماذا؟ إيجاد الخدعة، بصدد إيجاد الخدعة، ولكن خدعتهم لا تقع بالنسبة إلى ماذا يخادعون الله لا تقع ولا المؤمنين، وإنما تقع خدعتهم على ماذا؟ على أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. الله سبحانه وتعالى لا يكون مخدوعا بماذا؟ بخدعتهم. ولذا الفعل لا يقع. ولذا عبرت الآية في ماذا؟ في الجملة الأولى يخادعون، بينما في الثانية لأن الخديعة وقعت على أنفسهم حصلت، عبر بماذا؟ عبر بيخدعون، يعني بالفعل المجرد مو بالمصيغة خادعة. يخادعون الله والذين آمنوا، هذه محاولة للخديعة، سعي نحو الخديعة لكنها لم تقع، بينما خديعتهم ترتد عليهم فهم يخدعون أنفسهم. وعبر عن ذلك بماذا؟ بالفعل المجرد لا بالفعل المزيد. فيخادعون ليس فيها دلالة على أكثر من السعي نحو ماذا؟ نحو الفعل، وكون الفاعل بصدد إيجاد الفعل وليس أكثر من ذلك. وكذا قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هنا أيضا الآية في ذيلها ذكرت تحقق القتل الفعلي، تحقق القتل الفعلي من الطرفين، وعبرت عنه بماذا؟ بيقتلون ويقتلون، وهذا هو الفعل المجرد، هذا تحقق القتل الفعلي. يقتلون يعني تحقق القتل في حق الطرف المقابل، يقتلون يعني تحقق القتل فيهم، فهذا إخبار عن القتل الفعلي من الطرفين، لكن بالصدر الآية ما عبرت بذلك، وإنما قالت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون يعني هناك سعي نحو ماذا؟ نحو القاتل، سعي نحو القاتل، هذا هو اللي يستفاد منها. ولذا عطفت الجملة الأخيرة التي فرض فيها تحقق القاتل مو مجرد السعي، عطفته بالفاء وذكرت الفاء بعد ذلك، وهذا قد يفهم من ماذا؟ المغايرة بين المعطوف وبين المعطوف عليه. في المعطوف فرض فيه تحقق القاتل، بينما المعطوف عليه مقتضى المغاير أنه لم يفرض فيه ذلك. يقاتلون هاي هي من صيغ المبالغة، من صيغ المفاعلة، يقاتلون يعني قاتل، يقاتلون لم يفرض فيها ماذا؟ تحقق الفعل، وإنما هي إشارة إلى مجرد السعي نحو ماذا؟ نحو القاتل. فقد يقتلون وقد ماذا؟ وقد يقتلون، يقتلون ويقتلون. هكذا قيل في مقام تفسير ماذا؟ تفسير الآية وكونها شاهد على ما ذكر. السيد الخوي قدس الله نفسه اكتفى بهاتين الآيتين وقال أن دلالتها هذه الآيات على مجرد السعي نحو الفعل، أو حسب تعبير كون الفاعل بصدد إيجاد الفعل واضحة، وليس فيها دلالة على المشاركة أو فعل الاثنين وما شاكل ذلك. هذا المعنى لباب المفاعلة، وبالتالي هذا يراد ماذا؟ يراد تفسير الضرر في محل الكلام به، تفسير الضرار في محل الكلام به، هذا هو المقصود. يعني يراد أن يقال بأن الفرق بين الضرر والضرار في الحديث الشريف هو هذا، أن الضرر هو يمثل الفعل والفعل المتحقق، الضرار يمثل ماذا؟ يكون دالا على السعي نحو الإضرار. شنو؟ إنزال الضرر بالغير، هذا مو أكثر من هذا، السعي نحو الإضرار نحو الضرر، السعي نحو الضرر، هذا هو الضرار. الضرر لا، الضرر هو عبارة عن نفس المعنى المتحقق، بينما الضرار هو السعي نحو ماذا؟ نحو الضرار، من قبيل يخادعون سعي نحو الخديعة، يقاتلون سعي نحو القاتل والقاتل. الضرار أيضا من صيغ ماذا؟ المفاعلة. هذه الهيئة لا تدل إلا على السعي نحو الضرار وإلحاق الضرر بالغير، لا أكثر من ذلك، هذا هو المقصود. حينئذ يلاحظ على ذلك أولا أن المراد هل هو مجرد السعي، يعني هل المراد السعي المجرد عن افتراض وقوع الفعل، أو لا أن المراد هو السعي المقارن لماذا؟ لصدور الضرر وصدور الفعل من الفاعل، ما هو المقصود بذلك؟ إذا كان المقصود هو مجرد السعي بقطع النظر عن تحقق الضرر في استتباع على الضرر، خب هذا لا يلتزم أحد بماذا؟ بأنه يكون مرفوع بحديث ماذا؟ بحديث الرفع. لا يمكن أن نلتزم بأن هذا يكون مرفوعا بحديث الرافع ومشمولا لحديث الرافع حديث لا ضرر، لوضوح أنه لم يتحقق الضرر، وقعد نفترض ماذا؟ أنه مجرد السعي نحو ماذا؟ نحو الضرر من دون فرض تحقق الضرر. هنا لا يمكن أن نقول بأن هذا مشمول لحديث لا ضرر ويكون منفي بماذا؟ بحديث لا ضرر، إذ لا ضرر في البيع بحسب الفرض. إذن لابد أن يكون المقصود هو ماذا؟ هو السعي المقارن لحصول الضرر، السعي المقارن لحصول الضرر، هذا هو المقصود بالضرار. الضرار يقصد به ماذا؟ السعي الذي يستتبع تحقق ماذا؟ الضرر، السعي نحو الضرر مع فرض تحققه، هذا هو الضرار. إذا كان هذا هو المقصود يرد الإشكال السابق، وهو أن هذا يكفي في نفيه ماذا؟ لا ضرر، هذا يكفي في نفيه لا ضرر، لأن لا ضرر كما تنفي الضرر من دون فرض السعي كذلك تنفي ماذا؟ الضرر المسبوق بماذا؟ بالسعي نحوه. لا ضرر بإمكان أن تنفي كلا الضررين، هذا ضرر وهذا ضرر، ولا ضرر تنفي كلا الضررين، فيكتفى بماذا؟ بلا ضرر، فيكون لا ضرر بلا مورد، وهذا هو الإشكال السابق. الإشكال السابق أنه لا يوجد هناك مورد نحتاج فيه للتمسك بلا ضرار، بل كل مورد هو تجري فيه لا ضرر ويمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر، هذا هو الإشكال السابق اللي كان يتوجه على الاحتمالات السابقة. هنا أيضا يقال بأنه إذا كان المراد بهذا الاحتمال هو تفسير الضرار وباب المفاعلة بمجرد السعي وحده من دون افتراض تحقق الفعل، فهذا لا قائل بشمول حديث الضرر له بلا إشكال، لأنه لا يوجد ضرر أصلا بحسب الفرض. وإن كان المراد هو السعي المقارن المستتبع لتحقق الضرار، فهذا يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرار، ولا يتوقف نفيه على ماذا؟ على لا ضرار، فيبقى فقرة لا ضرار بلا مورد، تبقى فقرة لا ضرار بلا مورد، لأنه كل ضرر هو يمكن نفيه بلا ضرر، سواء كان هناك سعي نحوه أو لم يكن هناك سعي نحوه. هذه الملاحظة الأولى اللي هي تقدم السابقة. ملاحظة الثانية، يلاحظ على هذا القول هو أن أنه قد يقال بأن الأمثلة اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه هذه معنى المشاركة متحقق فيها، معنى المشاركة متحقق فيها، ولا يمكن أن نقول بأنه هذه يعني هيئة المفاعلة الموجودة في الأمثلة اللي ذكرها هذه لا يراد بها أن نستبعد احتمال المشاركة ونطرح احتمال آخر، وهو ماذا؟ مسألة السعي نحو الفعل اللي معنى الذي ذكره، بل يمكن أن يقال له معنى المشاركة موجود فيها، معنى المشاركة موجود فيها، وذلك باعتبار أن استبعاد معنى المشاركة في هذه الآيات الشريفة يخادعون يقاتلون، استبعاد معنى المشاركة ناشئ في الحقيقة من افتراض أن المبدأ لهذه المشتقات هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن نفس القتل، هو نفس القتل، نفس هذا المعنى، القتل في يقاتلون، والخديعة في ماذا؟ في يخادعون الله والذين آمنوا، المبدأ هو الخديعة، المبدأ هو القتل. حينئذ يجي كلام السيد الخوي كأنه يقول بأنه هنا لا يوجد ماذا؟ مشاركة في القتل، لا يوجد مشاركة في الخديعة، لا يوجد مشاركة، وإنما الخديعة تصدر من طرف واحد، القتل يصدر من ماذا؟ من طرف واحد، ولا يوجد مشاركة، فلذا لابد من استبعاد ماذا؟ معنى المشاركة، واستبداله بماذا؟ بمسألة السعي. يقاتلون لا يعني ماذا؟ صدور القتل من كل منهما. يخادعون لا يعني صدور الخديعة من كل منهما، وإنما الخديعة صدرت من ماذا؟ من طرف واحد، من طرف واحد، ولم تصدر من طرف الآخر. حينئذ يقال يستبعد معنى المشاركة، ويقال بأن المعنى هو عبارة عن السعي نحو الخديعة. بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام يجي هذا الاعتراض الثاني الذي يقول بأنه احنا إذا افترضنا في المبدأ عنصر السعي، طعمنا المبدأ بعنصر السعي، وقلنا بأن المراد المبدأ هو عبارة عن الخديعة، لكن مع تطعيمها بماذا؟ بالسعي نحوها، بحيث يكون المبدأ هو السعي نحو الخديعة، السعي نحو القتل، بمجرد أن نفترض أن المبدأ هو هذا، حينئذ معنى المشاركة سوف يتحقق، معنى المشاركة سوف يتحقق، لأن كل منهما وإن لم يصدر القتل إلا من أحدهما، ولم تصدر الخديعة إلا من أحدهما، لكن كل منهما لا بد من افتراض ماذا؟ أنه سعى نحوها، وإلا إذا افترضنا أنه لم يسعى نحوها إلا أحدهما، هذا لا يصدق عليه حينئذ ماذا؟ باب المفاعلة، باب المفاعلة لا يصدق عليه، وإنما يروح للمجرد، للفعل المجرد، لا يصدق باب المفاعلة. لا تستطيع أن تقول بأنه قاتل، قاتل إلا إذا افترضت ماذا؟ أنه هذا يسعى لقتل ذاك وذاك يسعى لقتل هذا. صحيح القتل لم يصدر منهما وإنما صدر من أحدهما، لكن لا بد من افتراض اشتراكهما في السعي، وإلا إذا فرضنا أن أحدهما أصلا لم يسعى للقتل، أصلا لم يسعى للقتل، كمان كان مثلا هذا قتله على حين غره، قتله وهو غافل، ما يصح استعمال قاتله، وإنما اللي يصح استعماله شنو؟ قتل زيدا عمرا، تقول قتل زيدا شنو؟ عمرا، مو قاتل زيدا عمرا. من تقول قاتل معناه ماذا؟ أكو مشاركة في السعي، بمعنى أنه هذا يسعى لقتل هذا، بل القتل لم يصدر إلا من واحد، لكن هذا سعى لقتل ذاك وذاك سعى لقتل ذاك، فهذا يصحح استعمال قاتل، وهكذا خادع يخادعون الله لابد من فرض ماذا؟ أن هناك سعي نحو الفعل، لكن الخديعة لا تحصل إلا من أحدهما. فإذا طعمنا المبدأ بمسألة السعي وقلنا بأن السعي نحو الفعل هو ماذا؟ هو المعنى، هذا حينئذ سوف يتحقق معنى المشاركة الذي استبعده، استبعد معنى المشاركة وذهب إلى أن المقصود به هو ماذا؟ هو السعي. لا، بناء على تفسير بالسعي، بناء على تفسير باب المفاعلة بالسعي، حينئذ لنقل بأن هذه الهيئة تدل على ماذا؟ تدل على المشاركة. وهذه الأمثلة لا تصلح أن تكون شاهدا على عدم المشاركة وأن المقصود بها هو ماذا؟ هو السعي من دون مشاركة. لا، هي أمثلة على المشاركة في الحقيقة، لأن السعي يصدر من كل منهما، ومن دون افتراض صدور السعي من كل منهما الظاهر أنه لا يصدق باب المفاعلة، بل يصدق باب الفعل المجرد. فيقال قتل زيد عمرا، خدع زيد عمرا، مخادع. من قول خادع معناه أكو نوع من التصدي، نوع من السعي من كل منهما، وإن لم تقع الخديعة إلا في أحدهما. هذه الملاحظة الثانية على هذا الرأي. الرأي الآخر اللي يطرح في المقام هو رأي المحقق الأصفهاني. رأي المحقق الأصفهاني عنده رأي معروف في هذا الباب، ويقال أنه هو أول من تنبه إلى أن باب المفاعلة لا يدل على المشاركة. أنه استعرض القرآن الشريف بتمام، استعرض الروايات، ووجد بأنه كثير من 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 صيغ باب المفاعلة ليس فيها دلالة على المشاركة، وإنما هي تدل على صدور الفعل من أحد الطرفين. هو مرتب على هذا الرأي اللي يختاره. هو يقول بأنه في هيئة المفاعلة هي تدل على التعدية، هي تدل على التعدية بمعنى إسراء المادة إلى الغير. هذا ما المقصود من التعدية، إسراء المادة إلى الغير. هذه وظيفة باب المفاعلة، بمعنى أن الفعل قبل دخول باب المفاعلة عليه، يعني الفعل المجرد بعبارة أخرى، الفعل المجرد في بعض الحالات قد لا يتعدى إلى الغير أصلاً لا يتعدى إلى الغير، لكن عندما تدخل في باب المفاعلة سوف يتعدى إلى الغير، سوف يتعدى إلى الغير. ومن هنا يكون فائدة باب المفاعلة هو إسراء الفعل إلى الغير في الموارد الذي لا يقتضي ماذا؟ ذات الفعل التعدي فيها علماً إلى الغير. ذات الفعل المجرد، ما بمعنى المجرد، أو قبل دخوله في باب المفاعلة الفعل لا يقتضي التعدي إلى شيء. باب المفاعلة تكون وظيفته هو ماذا؟ هو خلق هذه الحالة تجعله يتعدى إلى الغير. مثلا جلس يمثل بجلس، جلس فعل لازم لا يتعدى بطبع ذاته، لا يتعدى إلى الغير كفعل مجرد، لكن حينما تقول جالس يصير ماذا؟ يصير متعديا إلى الغير. فتقول جالست شنو؟ زيدا، جالست زيدا. فجالس وظيفتها هاي، وجالس تقوم بهذا الدور، هي دور التعدية، تعدية المادة المن إلى الغير. فتقول جالست زيدا، بينما جلس لا يتعدى المن، لا يتعدى إلى الغير. في بعض الأحيان هو ملتفت إلى أنه قد يكون الفعل متعدي ملازم، قد يكون الفعل المجرد قبل دخوله في باب المفاعلة هو متعدي أساسا. إذن ما هي وظيفة إدخال في باب المفاعلة؟ يعني عندما يحول إلى باب المفاعلة شنو دور باب المفاعلة؟ هنا يقول أن دوره هو أنها تكون تكون موجبة لتعديته إلى أمر آخر في بعض الحالات. يعني هو الفعل المجرد يتعدى إلى شيء، لكن باب المفاعلة سوف يجعله متعديا إلى شيء آخر وأمر آخر لم يكن متعديا إليه لولا إدخال في باب ماذا؟ في باب المفاعلة. ويمثل لذلك بمسألة كتب وكاتب. كتب الحديث هذا متعدي، هذا فعل ماذا؟ متعدي، يتعدى إلى الحديث، فتقول كتب الحديث. لكن عندما تقول كاتب سوف يتعدى نفس هذا الفعل الذي كان يتعدى إلى الحديث فقط، سوف يتعدى إلى شيء آخر، فتقول كاتبه الحديث. كاتبه الحديث، كاتب زيد عمرا الحديث. هنا تعدى كاتب علما إلى الضمير، هذا الضمير لم يكن الفعل المجرد متعديا إليه، وإنما الفعل المجرد يتعدى إلى الحديث، تقول كتب الحديث، لكن ما تقول كتبه الحديث، وإنما تقول كتب الحديث. لكن عندما تحول إلى فعل باب مفاعلة فتقول كاتب، لا، سوف يتعدى إلى الضمير، سوف يتعدى إلى ما لم يكن متعديا إليه عندما كان ماذا؟ عندما كان مجردا. فأيضا باب المفاعلة في هذا المثال تفيد معنى التعدية، لكن التعدية تختلف باختلاف الموارد. في المورد الأول تعدية إلى المفعول الذي لم يكن المجرد أساسا هو متعديا إليه، فتفيد التعدية إلى المفعول. في المورد الثاني لا، هو الفعل أساسا يتعدى إلى مفعوله. باب المفاعلة يفيد فائدة شنو؟ التعدية إلى شيء آخر لم يكن المجرد متعديا إليه، فتقول كاتبه الحديث، فتعدى إلى الضمير مضافا إلى هو أساسا يتعدى إلى ماذا؟ إلى الحديث. هذا أيضا فائدة في ماذا؟ في باب المفاعلة. في بعض الحالات أيضا ذكرها، في بعض الحالات يقول هيئة المفاعلة لا توجب أخذ مفعول أطلاقا أكثر مما كان يأخذه الفعل المجرد، ما توجب هذا، وهذا يشكل نقض على كلامه. ويمثل ذلك مسألة ضرب زيد عمرا، وتقول ضرب زيد شنو؟ عمرا. خب ضرب تتعدى إلى ماذا؟ إلى مفعول متعدي، فعل متعدي. ضرب أيضا نفس الشيء، أم تعدت إلى ماذا؟ إلى نفس ما كان المجرد متعديا إليه، مو أوجبت التعدية إلى ما لم يكن المجرد متعديا إليه حتى تفيد فائدة التعدية. لا، التعدية هي موجودة أساسا في المجرد. ضارب، لما تقول ضارب أيضا لم تفد معنى جديد، لم تفد تعدية جديدة غير التعدية المفروضة في الفعل المجرد. إذن هنا باب المفاعلة ماذا أفاد؟ ماذا أفاد؟ هو يجيب عن هذا، يقول لا، حتى هنا أكو فائدة لباب المفاعلة، وهي ماذا؟ وهي أنه هو يقول بأنه الفائدة هاي هي أن التعدية في المجرد يعبر عنها، يقول هي تعدية ذاتية، بينما التعدية في المزيد يعني في باب المفاعلة لا، هي تعدية غير ذاتية. ويفرق بينهما بهذا، أن التعدية الذاتية في المجرد غير ملحوظة، غير ملحوظة على وجه الاستقلال، بينما التعدية في المزيد تكون ملحوظة على نحو الاستقلال، فتلك تكون ذاتية وهذه لا تكون ذاتية. فإذا باب المفاعلة حتى في هذا المثال أفاد فائدة، أفاد ماذا؟ فهو أنه تعدى إلى ماذا؟ إلى شيء على نحو الاستقلال، ومع كون ملحوظ على نحو الاستقلال، وهذا شيء لم يكن متحققا في حال كون الفعل ماذا؟ مجرد. إذا كان الفعل مجرد صحيح يتعدى إلى عامر عندما تقول ضرب زيد عمرا، لكن يقول أن هذه التعدية ذاتية في الفعل المجرد، ذاتية في الفعل المجرد، بينما في ضارب لا تكون هي تعدية ملحوظة مستقلة وملحوظة على نحو الاستقلال. هذه فائدة حصلت بماذا؟ ببركة إدخال الفعل في باب المفاعلة. فإذا هو دل على ماذا؟ دل على التعدية لكن بهذا المعنى. ثم يقول: فإذا فرضنا أن المكلف فعل فعلا وكان أثر هذا الفعل هو خداع الغير، فعل شيئا أثره خداع الغير، فعل شيئا أثره قتل الغير، يقول هنا لا يصدق إلا المجرد. تقول خدع زيد عمرا، مجرد خدعه، تقول قتله، هو فعل فعلا أثره خداع الغير، أثره قتل الغير، هنا لا يصح ولا يصدق إلا ماذا؟ إلا الفعل المجرد. ولا يصح هنا الفعل المزيد، يعني باب المفاعلة، لا تقول خادعه وإنما تقول ماذا؟ خدعه. ليش؟ لأن خادعه لا تصدق إلا إذا تصدى لخديعته، إلا إذا تصدى لخديعته. أما إذا لم يفرض التصدي للخديعة، لم يفرض التصدي للخديعة وإنما هو صدر منه فعل فأوجب ماذا؟ قتل الغير، أوجب خديعة الغير، هنا لا يصح إلا المجرد. تقول خدعه، قتله، قاتله لا يصح إلا إذا تصدى لمن؟ لهذا الفاعل. تصدى للخديعة تقول خادع، تصدى للقتل تقول قاتل. ليش؟ لأن قاتل وخادع على ما ذكر هي تفيد ماذا؟ التعدية، تفيد التعدية لمن؟ إلى ما لم يكن الفعل المجرد متعديا إليه بأحد هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها. ووصل إلى هذه النتيجة أن لا ضرر ولا ضرار، نص عبارته يقول حاصل هذا الحديث الشريف هو نفي أصل الضرر ولو بدون التصدي، ونفي التصدي للإضرار. فلا ضرر تنفي أصل الضرر ولو من دون تصدي، كالأمثلة اللي ذكرها، فعل فعلا فترتب عليه القتل، هنا قتل. ضرر هي هذا معناها، تفيد نفي الضرر ولو من دون فرض تصدي له، ولا ضرار تنفي ماذا؟ تنفي التصدي للضرار، تنفي التصدي للضرار. هذا النتيجة اللي وصل إليها في المقام. خلاصة هذا الكلام أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يرى أن هيئة المفاعلة تقتضي كما ذكرنا تعدي المادة وإسراء المادة المن إلى الغير، أو بعبارة أخرى إسراء المادة إلى ما لم تكن هيئة المجرد تقتضي شنو؟ إسراءها إليه. هذا في وظيفة باب المفاعلة، هي تقتضي إسراء المادة إلى ما لم تكن هيئة المجرد تقتضي ماذا؟ إسراءها إليه. هذا يجمع بين الأمثلة كلها اللي ذكرها الثلاثة السابقة، سواء كان الفعل لازم أو كان الفعل متعدي، والفعل المتعدي على كلا نحوه المتقدمين، في كل هذه الحالات يجمعها أن باب المفاعلة تقتضي إسراء الفعل إلى ما لم تكن هيئة المجرد تقتضي شنو؟ إسراءها إليه. فهي تقتضي إسراء الفعل إلى شيء باب المفاعلة، وجعل الفعل ساريا المن إلى الغير. هذا هو اللي يستفيد هو من هذا المعنى، طبعا كما هو واضح يستفيد من معنى التعدية اللي فرضه لباب المفاعلة هاي مسألة التصدي. يستفيد منها مسألة شنو؟ التصدي، أن الباب المفاعلة يفيد ماذا؟ التصدي المن للفعل، التصدي للفعل لينسجم ويا ماذا؟ ويفترض أن باب المفاعلة يفيد فائدة شنو؟ التعدي للغير، فلا بد من فرض التصدي حتى يتحقق هذا المعنى اللي هو شنو؟ التعدي إلى الغير، وبالتالي يكون الضرار عبارة عن التصدي للضرر، بينما الضرر هو عبارة عن نفس الضرر، ولو من دون كما عبر ولو من دون تصدي.